بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع منه في باب الرهن وغيره، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
النعمان بقي النعمان، حديث النعمان الذي قبله،
أحسن الله إليكم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في لقاء مضى أو اللقاء المنصرم الكلام والتعليق والشرح على هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، من وجوه، و تكلمنا في آخر الأوجه فيما يتعلق ببعض مسائله الفقهية، وبقيت عندنا مسألة أخيرة وهي المسألة الثالثة، متعلقة بكيفية التسوية بين الأولاد، كيفية التسوية بين الأولاد. أقول بارك الله فيكم: أولاد المرء إما أن يكونوا جميعاً ذكوراً، أن يكونوا جميعاً ذكوراً، أو أن يكونوا جميعاً إناثاً. فالتسوية بينهم في الهبة والعطية والنحلة كما مر، في من كان أمرهم كما ذكر ذكوراً كانوا كلهم أو إناثاً كلهم، التسوية بينهم بأن يعطى كل مثل الآخر، إن كانوا كلهم ذكوراً كما قلت فيعطى الجميع على السواء، وإن كانوا كلهم إناثاً فكذلك. فماذا؟ فكذلك يعطون على السواء. وثمة قسم، وهو أن يكون أولاد المرء منهم الذكور ومنهم الإناث، منهم الذكور ومنهم ماذا؟ الإناث. فكيف تكون التسوية هاهنا؟ يعني بمعنى آخر، أن أولاد المرء ثمة قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. فالمتفق عليه إن كانوا كلهم ذكوراً أو كلهم إناثاً فالتسوية بإعطاء المثل، فالتسوية بإعطاء المثل جميعاً ذكوراً أو إناثاً. القسم الثاني أن يكونوا من الذكور والإناث، هذا القسم هو المختلف فيه، هذا القسم هو المختلف فيه. فالتسوية بين هؤلاء تكلم أهل العلم حولها ولهم فيها قولان، لهم فيها قولان. القول الأول أن تكون التسوية بينهم بأن لا يفضل الذكر على الأنثى ولا يفضل الأنثى على الذكر، فيعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر. يعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر على السواء، هذا مذهب الإمام الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو مذهب أيضا بعض الحنفية كأبي يوسف، وهو قول الإمام الشافعي وأحمد في رواية اختارها ابن عقيل من الحنابلة، وهو قول أهل الظاهر أيضا، وقول لبعض أصحاب الإمام مالك رحم الله الجميع. القول الثاني أن التسوية بينهم تكون بالقسمة بينهم حسب قسمة الميراث، حسب قسمة الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بهذا من الأئمة عطاء وشريح وإسحاق، وهو المذهب عند المالكية والحنابلة، وقال به أيضاً بعض الحنفية، وقول عند الشافعية. وهذا القول مما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعلى هذا من العلماء المعاصرين العلامة عبد العزيز بن باز وشيخنا العلامة العثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. استدل من قال بالقول الأول وهو التسوية فيعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر بما جاء في حديث الباب هذا، حديث النعمان، وجاء في بعض ألفاظه كما مر معنا في اللقاء المنصرم من رواية النسائي وغيره، وهو صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام سأل بشيراً فقال: ألا سويت بينهم؟ استفهام إنكاري. وفي لفظ آخر بالأمر: سوي بينهم. ولما سأل النعمان: أله إخوة أو ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال ماذا؟ نعم. وقد مضى معنا أن بشيراً رضي الله عنه له بنت سماها ماذا؟ أو جاء عند بعض أهل العلم أن اسمها ماذا؟ أبية. اسمها ماذا؟ أبية، كما ذكر ذلك الحافظ ابن سعد لما ترجم للنعمان ابن بشير ولأبيه بشير في الطبقات، ولما جاء مترجما لها سماها أميمة، قال: ويقال أبية. فهذا يثبت أن ولده غير النعمان هي ماذا؟ بنت. ومع هذا أمره عليه الصلاة والسلام بالتسوية: سوي بينهم. وقد مر معنا في رواية أنه جمع أصابع كفه، أي بالتسوية: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ الحديث وهذا القول كما قلت أو أصحاب هذا القول استدلوا بهذا، ومما جاء في تعليله عليه الصلاة والسلام من الأمر بالتسوية بينهم أنه قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. الحديث. وعللوا أن البنت في باب الهبات وفي باب العطايا والنحل أو النحلة أنها في الاستحقاق كالذكر، لأنه مطلوب منها البر بالأب كما يطلب من الابن على السواء، يطلب منها البر كما يطلب من الابن على السواء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. ولذلك لما كان الأمر كذلك أنه مطلوب منها الاستواء مع الابن في البر للوالدين، أن الأمر كذلك يجب أن يكون في باب الهبات والعطايا. ومما علل أهل العلم أيضاً في هذا الباب أنها عطية في الحياة وليست ميراثاً، هي عطية في الحياة وليست ميراثاً، ولما كانت عطية في الحياة فيستوي فيه الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة ونحو ذلك. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن القسم أن التسوية بينهم تكون بالقسمة الشرعية، أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فليس عندهم دليل في المسألة، ليس لديهم دليل في المسألة، وإنما عللوا قائلين بأن الله قسم بينهم الحق في كتابه فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فأولى ما اقتدي به ما جاء في كتاب الله من ماذا؟ من قسمة الميراث، وأن الله تعالى هكذا قسم في كتابه وحكم. وعللوا أيضا أن ذلك هو حظ الأنثى، لو بقيت هذه العطية إلى ما بعد الموت، يعني لو مات أبوها لن يكون لها من هذه العطية إلا ماذا؟ إلا نصف مال أخيها، لأن الذكر له مثل حظ الأنثيين. وقاسوا أن حال الحياة كحال الموت، قالوا: وهو تعجيل لما يصل إليهم بعد الموت، فأشبه الميراث. بكل حال قارنوه بأنه أو ألحقوه بماذا؟ بالميراث، وأن الله قسم الميراث على ما تقدم ذكره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: يجب التعديل في عطية الأولاد على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد. انتهى. وأطال الإمام ابن القيم يعني الكلام في هذه المسألة في بدائع الفوائد، فقال: عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر مواريثهم، لأن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، أي أنه فضل الذكر على ماذا؟ الأنثى. فيفضي أي التسوية، فيفضي ذلك إلى ماذا؟ إلى العداوة. ولأن الشرع أعلم بمصالحنا، فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى لما شرع. ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى، ولأن الله تعالى جعل الأنثى على النصف من الذكر في الشهادات والميراث والديات وفي العقيقة بالسنة، ولأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء، فإذا علم الذكر أن الأب زاد الأنثى على العطية التي أعطاها الله، يعني قسمها وسواها بمن فضله الله عليها، أفضى ذلك إلى العداوة والقطيعة، كما إذا فضل عليه من سوى بينه وبينه. فأي فرق بين أن يفضل من أمر الله تعالى بالتسوية بينه وبين أخيه، أو يسوي بين من أمر الله بالتفضيل بينهما؟ قال: واعترض ابن عقيل من الحنابلة، من علماء الحنابلة، على دليل التفضيل أي هذا، وقال: بناء العطية حال الحياة والصحة والمال لا حق لأحد في أن يتدخل، ولهذا لا يجوز له الهبات والعطايا للوارث، وما زاد على الثلث للأجانب عبرة بحال صحته وقطعا له عن حال مرض الموت، فضلاً يعني لم يكن ذلك في حال مرض الموت، فضلاً عن الموت. وكذا تعطى الإخوة والأخوات مع وجود الإبن والأب، وإن لم يكن لهم حق في الإرث، وتلك عطية من الله تعالى على سبيل التحكم للاختيار، أو لا اختيار لأحد فيها، وهذه عطية من مكلف الذي أعطى أبناءه أو والديه، عطية أعطاها من مكلف غير محجور عليه، ليس سفيها، فكانت على حسب اختياره من تفضيل وتسوية، قد يفضل وقد يسوي. وتكلمنا على تفضيل مسألة تفضيل الأبناء على بعض في العطية. يقول ابن عقيل: وهذا هو الصحيح عندي، هكذا أورده الإمام ابن القيم، ثم علق عليه فقال: وهذه الحجة ضعيفة جدا، فإنها باطلة بما سلمه من امتناع التفضيل بين الأولاد المتساويين في الذكورة والأنوثة، وكيف يصح له قوله إنها عطية من مكلف غير محجور عليه فجازت على حسب اختياره؟ كيف يقول هذا وأنت قد حجرت عليه في التفضيل بين المتساويين؟ انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه قال: اختلف أهل العلم رحمهم الله هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث، على قولين لأهل العلم، والأرجح أن تكون العطية كالميراث، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين،
فإن هذا هو الذي جعله الله لهم من الميراث أو في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك، كما لو خلفه أو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى كلامه رحمه الله. وبالنظر بارك الله فيك فيما قيل من القولين وأدلة القولين والتعليلات، الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الأول قول قوي جداً، وهو مبني على نص في المسألة كما مر معنا، وهو نص صحيح، والنص يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالتسوية، ألا سويت بينهم، استفهام إنكاري، وفي لفظ سوي بينهم، وليس مع أصحاب القول الثاني إلا إلحاق العطية بالميراث وقياس العطية على الميراث. ولا شك أن القاعدة ألا قياس مع النص، ولهذا فالذي يظهر أن القول الأول هو أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، وإليه أميل للنص. لو بقي الأمر للتعليل لكان تعليل القول الثاني أقوى، ولكن مع وجود النص فإن النص قاطع في هذا. قد يقول قائل: أيكون قد غاب عنهم؟ قد يغيب، قد يغيب، ويبقى النظر في هذا بارك الله فيكم، أن القاطع في هذه المواطن، مواطن النزاع، هو وجود الدليل. بما أن الدليل وجد فإن القول يعني الذي استند إلى الدليل وإلى ظاهره هو أقوى ممن لم يستند إلا إلى عمومات، وإلحاق الحي بالميت محل نظر، إلحاق الحي في عطيته بالميت فيه ماذا؟ فيه نظر كبير بارك الله فيكم. والله أعلى وأعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
يعني حتى في جواب الإمام ابن القيم على ما قاله أو علل به العلامة ابن عقيل رحمه الله، عليه مآخذ أو فيه مداخل بارك الله فيكم. وما من قول أو عالم إلا بارك الله فيكم يصيب ويخطئ، وقطعاً ما أراد الجميع إلا أن يصيب الحق بارك الله فيكم، ولا نتجاوز. نعم، اقرأ، أعد قراءة النص.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
عندك على ولا بي؟ بشطر، ها؟
نعم، بشطر ما يخرج
منها. نعم. طيب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، واللفظ المذكور هنا أقرب إلى لفظ مسلم، لا أقول هو لفظ مسلم، أقرب إلى لفظ ماذا؟ إلى لفظ مسلم، لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما إلى آخره، وهنا أن النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني في معاني هذا الحديث وما يتعلق به قوله عليه الصلاة، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أي أعطاهم الأرض، عامل أي أعطاهم الأرض على أن يعملوا فيها. والمراد بالعمل هنا العمل على زراعتها، العمل على زراعتها وبكل ما تحتاجه زراعة الأرض، لما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في لفظ آخر لحديث الباب، يرويه الإمام البخاري عن شيخه محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. إذن العمل المراد هي عمل ماذا؟ مزارعة الأرض ولكل ما تحتاج إليه الأرض. وجاء في لفظ آخر عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، لما قال في حديث مضى أعطى خيبر اليهود، ماذا أعطى فيها؟ أعطى الجبال أو الأودية؟ أعطاهم ماذا؟ أرض نخلا وأرضا فيها نخل ليقوموا عليها. هذه الرواية تبين ماذا أعطي اليهود ليقوموا على ماذا؟ على رعايته في باب زراعته، نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله عليه الصلاة والسلام شطر ثمرها، يعني أن يقوموا بالبذر، أن يعتملوها من أموالهم، أن يقوموا على ذلك بماذا؟ من أموالهم، منه الأرض ومنهم البذر وإلى غير ذلك، بارك الله فيكم. لهذا قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم على أن يعتملوها من أموالهم بيان لوظيفة عامل المساقاة، هذا بيان لوظيفته عامل المساقاة، وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته، إصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية الأنهار التي يسقي منها وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذبها ونحو ذلك، كل هذا مما هو وظيفة العامل الذي زرع على هذه ماذا؟ على هذه الأرض. قال وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان فيما لو سقطت، وحفر الأنهار ليسقي منها أرضه، فعلى المالك. هذا ليس من وظيفة من العامل، هذا من وظيفة من المالك، ليس مطلوبا منه أن يفعل هذا. وضح، انتهى كلامه. أهل، يقول: عامل أهل خيبر. أهل خيبر هنا المراد بهم يهود خيبر كما مر معنا في الروايات المذكورة. شطر بفتح الشين، المراد بالشطر هنا النصف، ويطلق الشطر ويراد به النحو، نحو على نحو من كذا، ويراد به القصد. ومنه قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي نحوه. قوله: ما يخرج منها، أي ما يخرج من الأرض. مر معنا أنه أعطاهم نخل خيبر وأرضها، إذن شطر ما يخرج منها من النخل ومما زرعوه أيضاً في أرضها، ومما زرعوه في ماذا؟ في أرضها، لما تقدم آنفاً أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وإيش؟ وأرضها كما قلت. ما يخرج منها، قلنا من في الحديث هنا من ثمر أو زرع، من ثمر أو زرع، ثمر سوى النخل، سوى ماذا؟ النخل، لأن هذا مما أعطاهم إياه، فما يخرج منه وما يجذب منه هذا داخل وواضح فيه. بقي البقية من زرع أو من ثمر وزرع، مما سوى النخل، مما سوى النخل. الوجه الثالث في دلالة هذا الحديث، أقول: دل هذا الحديث على بابين من أبواب الفقه، هذا الحديث دل على بابين من أبواب الفقه. الباب الأول باب المساقاة، والباب الثاني باب المزارعة. ولهذا سأتكلم عن كل باب باختصار مما يناسب المقام، وهذا هو الوجه الرابع، الكلام عن المساقاة. والكلام عن المساقات في نقاط: النقطة الأولى في تعريف المساقات أو بيان المساقات لغة واصطلاحا. المساقات لغة هي مفاعلة من السقي بفتح السين وسكون القاف، مفاعلة من السقي بفتح السين وسكون القاف، وهي مشتقة من، والمراد بالسقي هنا الري. وإنما سميت مساقاتا لأن الري أو السقي هو أهم أعمالها، هو أهم ماذا؟ أعمالها. يقال: ساق فلان شجره أو أرضه، أي دفع شجره وأرضه إلى آخر واستعمله فيها. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، إلى ماذا؟ لشدة الحرارة الموجودة يحتاج شجرها إلى ماذا؟ إلى السقي. قال: لأنهم يستقون من الآبار، وأنت ترى لا يوجد فيها الأنهار التي تجري كما هو في بعض البلدان. قال: فسميت بذلك لأنهم يستقون، وهذا أعظم أعمال ماذا؟ المساقاة. ونقل الزبيدي في تاج العروس عن الأزهري أنه قال: وأهل العراق يسمون المساقاة، قال: وأهل العراق يسمونها المعاملة، يسمونها المعاملة. فإذا ما قرأت في كتاب وهو يتكلم عن المعاملة في هذا الباب يريد بها ماذا؟ المساقاة. أما من حيث الاصطلاح فاعلم، قبل أن أذكر المعنى الاصطلاحي، اعلم أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. ومعناها في الاصطلاح قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: أن المساقاة هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه. أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه. وهذا الدفع الذي بينهما يقول بجزء معلوم له من ثمره، ما يدفع له هكذا، يعطيه الأرض على أن له جزءاً معلوماً من الثمرة للعامل، له جزء معلوم من الثمرة، الثلث، النصف، أكثر، أقل، على ما يتفقان، على ما يتفقان. أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وكل وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. واضح؟ واضح. هذا الدفع أعطيك على أن تقوم هو دفع معاقدة. دفع ماذا؟
معاقدة،
معاقدة بينهما، وسيأتي بحول الله الكلام حوله. أما النقطة الثانية، حكم المساقاة، اعلم وفقك الله أن المساقاة مشروعة جائزة، إذ لا خلاف في جوازها بين الصحابة رضي الله عنهم، والقول بجوازها قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد ابن الحسن، وهو مذهب الظاهرية، بل هو قول كافة الفقهاء، وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه، الإجماع عليه. وحديث الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الباب، ظاهر الدلالة على جواز ماذا؟ المساقاة. ومما يدل على جوازها أيضاً ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يريدون بإخواننا المهاجرين. قال لا، فقال تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا سمعا وطاعة. وجه الدلالة من هذا أنهم قالوا، أو في قوله تكفوننا ماذا؟ المؤنة ونشرككم في الثمرة، أي تكفون أيها المهاجرون إخواننا، تكفوننا مؤنة العمل من السقاية والقيام على أمر النخل، ويكون ما يتحصل من ثمر النخل يكون مشتركاً بيننا وبينكم. فلما قبلوا قالوا سمعاً وطاعة. لذلك هذه هي المساقاة، هذه هي المساقاة. وهنا أنبه، لأنك قد تقرأ ظاهر الحديث ويغيب عنك معناه، حديث البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام، قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا. قد يظن ابتداء المرء أن القائل لا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك، بل قائل لا أي قال الأنصار لا. لكن لماذا أفرده؟ أفرده نظراً إلى أنه صار علماً لهم، وجاء في رواية للحديث قالوا لا، قالوا لا. وقوله في الحديث تكفون في رواية أخرى وتكفوننا المؤنة، هذه تهمز ولا تهمز، مونة، مؤنة ومونة أيضا. ما المراد بالمؤنة أو المونة؟ هي الشدة والتعب المتحصل من ماذا؟ من السقي والقيام على أمر ماذا؟ الزرع ونحو ذلك. يقول العلامة العيني رحمه الله ونشرككم، قال هو بفتح الراء، قال وهذا يسمى المساقة، أي نشرككم إن قبلتم ما يخرج من هذه الثمار بيننا وبينكم. وضح؟ من الأدلة أيضا على جوازها ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح في رواية لحديث الباب، أو لفظ لحديث الباب، من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، أبقنا عليها ونحن نقوم على أمرها من الزراعة ونحو ذلك والحفاظ. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا لهم أقركم فيها على ما شئنا، أقركم فيها على ما شئنا. وجاء هذا الحديث عند الإمام البخاري في الصحيح من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر فتحها أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، أي ما يخرج منها. فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال عليه الصلاة والسلام: نقركم على ذلك ما شئنا. قال ابن عمر: فأقر على ذلك حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحيا أو أريحا، واضح؟ وسبب إجلاء عمر كما في البخاري وغيره أنهم فدعوا يد عبد الله بن عمر ورجليه، فدعوا. الفدع يقال نزع المفصل من مكانه، نزع المفصل من مكانه، ففعلوا هذا فكان سبب نقضهم للعهد، ولهذا أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. يقول العلامة الماوردي في الحاوي الكبير: المساقات جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين في جوازها، وهو قول كافة الفقهاء إلا أبا حنيفة وحده دون أصحابه، دون أصحابه، انتهى. ما حكاية الإجماع؟ فقد حكاها غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حزم في المحلى، فقال: ودفع الأرض بجزء مما يخرج منها، ودفع الشجر مما يخرج منها، أي على مساقات ذلك، متفق عليه بيقين من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل جميع أصحابه رضي الله عنهم، لا تحاشي منهم أحداً. فما غاب منهم عن خيبر، يعني في فتحها، إلا معذور بمرض أو ضعف أو ولاية تشغله، ومع ذلك فكل من غاب بأحد هذه الوجوه فقد عرف أمر خيبر ما يتعلق بالمساقات فيها والمزارعة، واتصل الأمر فيها عاماً بعد عام إلى آخر خلافة عمر. فهذا هو الإجماع المتيقن المقطوع عليه، انتهى. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: والأصل في جوازها السنة والإجماع. ثم ذكر حديث الباب وما جاء في معناه، ثم قال: وأما الإجماع فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم، إلى يوم ما يخبر عنه، يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم، انتهى كلامه، أي الذي نقله ابن قدامة عن أبي جعفر. ثم قال ابن قدامة: واشتهر ذلك فلم ينكره منكر، فكان إجماعاً. لماذا قال أبو حنيفة رحمه الله أنها ما ممنوعة؟ ولعلة الغرر. ولهذا قال العلامة ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: هي جائزة، المساقاة جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما الإجارة المجهولة وبيع ما لم يخلق، وبيع ما لم يخلق. وها هنا فائدة قالها شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، إباحتها أي المساقاة، قال وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام. فقد يكون الإنسان أو عند الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرعها، وفي مقابل ذلك عمال ليس لهم ما يكتسبون، فيأخذون هذه الأرض ويزرعونها، فيكون في ذلك مصلحة لصاحب الأرض وللعامل، بدل أن تبقى بيضاء فيستفيد هو منها وهم كذلك ماذا؟ يقتاتون. قال وهذا لا شك أنه من محاسن الإسلام. انتهى كلام الشيخ، وبسطه هذا مأخوذ من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره من أهل العلم. النقطة الثالثة في حكم عقد المساقاة، قلت أن المساقاة عقد بين صاحب الأرض والعامل عليها، أليس كذلك؟ معاقدة. فما حكم هذا العقد؟ أهو عقد جائز أم عقد لازم؟ قلت هي معاقدة، صحيح؟ والعقود أجناس، كما مر معنا في أوائل البيوع، من العقود ما هو عقد جائز، وثمة عقد لازم. وما المراد بالعقد الجائز وما المراد بالعقد اللازم؟ ثم نتكلم عن هذه القضية. المراد بالعقد الجائز هو ما يكون لأحد المتعاقدين حق في فسخ العقد. العقد الجائز ما يكون لأحد المتعاقدين حق في فسخ العقد ولو لم يرضى الثاني، هذا يسمى عقد ماذا؟ جائز. أي واحد من الطرفين له أن ماذا؟ يفسخ العقد ولو لم يرضى، هذا يقال فيه العقد الجائز. وثمت قلت وهناك أيضا العقد اللازم. ما المراد بالعقد اللازم؟ العقد اللازم هو ما لا يكون لأحد العاقدين فيه حق الفسخ دون رضا الآخر، دون ماذا؟ رضا الآخر، ما لا يكون لأحد المتعاقدين أو العاقدين فيه حق الفسخ دون ماذا؟ رضا الآخر، لأن العقد إنما تم بالرضا، ولما عرض أرضه قبل رضي، إذن كذلك الفسخ لا يكون إلا ماذا؟ عن رضا. كما أن العقد لم ينعقد إلا بالتراضي، فكذلك لا يفسخ إلا بماذا؟ بالتراضي. هذا المراد بعقد الإلزام، عرفت؟ فهل عقد المساقات عقد جائز أم عقد لازم؟ بمعنى هل يكون للعامل أن يفسخ من غير أن يأذن صاحب الأرض، أو لصاحب الأرض أن يفسخ دون أن يرضى العامل، أم هو لازم لا بد من رضا أحدهما؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه عقد جائز، وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله، واختاره الإمام ابن قدامة من الحنابلة، وهو وقال به جماعة من أئمة الحديث وأصحاب الحديث. والقول الثاني أنه عقد لازم، وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة، وقال به من الحنفية قال به أبو يوسف ومحمد، وهو قول أكثر الفقهاء واختاره شيخ الإسلام والعلامة عبد العزيز بن باز والعلامة العثيمين، اختاروا أنه عقد ماذا؟ أنه عقد إلزام. يقول الإمام ابن قدامة في المغني: قال بعض أصحابنا هو عقد لازم وهو قول أكثر الفقهاء. قول أكثر ماذا؟ الفقهاء. استدل من قال بأنه عقد جائز بما تقدم معنا قبل من رواية مسلم، لما طلب أهل خيبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيهم وأن يعملوا عليها، ومنها وفيه قال عليه الصلاة والسلام: نقركم على ذلك ما شئنا. ووجه الاستدلال منه ما قال الإمام ابن قدامة أنه لو كان لازماً، لو كان العقد لازماً، لو كان لازماً لم يجز بغير تقدير مدة ما شئنا، ولا أن يجعل الخيرة إليه ما شئنا في مدة إقرارهم. قال: ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه قدر لهم ذلك بمدة، يهود خيبر، ولو قدر لم يترك نقله، لنقل، أبقاهم سنة، سنتين، ثلاثة، لأن هذا مما يحتاج إليه، فلا يجوز الإخلال بنقله. وعمر رضي الله عنه أجلاهم من الأرض، ما هو أجلاهم من خيبر؟ أجلاهم من الأرض وأخرجهم من خيبر، ولو كان لهم مدة مقدرة لم يجز إخراجهم منها، انتهى. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأنه عقد لازم، فعللوا بتعليلات، قالوا: لأن عقد المساقات عقد معاوضة مع بقاء العين، عقد معاوضة، أعطيك وتعطيني إلى آخره، فكان لازماً كالإجارة، ألحقوه بماذا؟ بالإجارة، والإجارة لابد أن تكون في مدة ماذا؟ معلومة، ولها أجل معلوم. ومن التعليلات أنه لو كان عقداً جائزاً لا لازماً لتمكن المالك من فسخ العقد قبل مضي المدة، فيضيع عمل العامل، أليس كذلك؟ يتضرر من؟ العامل. يقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: الصواب أن المساقات عقد لازم، ويتعين فيها تحديد المدة، هكذا يقول من قال بماذا؟ بأنه عقد لازم لا جائز. وهذه التعليلات التي ذكرت قد أجاب عنها الإمام ابن قدامة بجواب متين، فقال رحمه الله أن مما عللوا به أنه عقد على جزء نماء المال، فكان جائزاً كالمضاربة أو عقد على المال بجزئه من نمائه فأشبه المضاربة. هذا وجه من قال بأنه عقد ماذا؟ جائز، إضافة إلى ما مضى، لكنه الآن يمهد للإجابة ويرى أن الأشبه أنه عقد كالمضاربة لا كالإجارة. قال: وبهذا فارق الإجارة لأنها بيع فكانت لازمة كبيع الأعيان، ولأن عوضها مقدر 100، 200، 300، إجارة بألف، 2000 إلى آخره، مقدر معلوم فأشبهت البيع. وقياسهم على الإجارة ينتقض بالمضاربة وهي أشبه بالمساقات من الإجارة، فقياسها عليها أولى. هو كذلك قياس أمر المساقات بالمضاربة أشبه منه الأرض ومنك العمل، أشبه من الإجارة. قال: وأما قولهم إنه يفضي إلى أن رب المال يفسخ بعد إدراك الثمرة، قد يمضي فيفسخ، خاصة يكون هذا منه إذا ما بدا بدو ماذا؟ نضوج الثمر وظهوره. قال: قلنا إذا ظهرت الثمرة فهي تظهر على ملكهما، لأنه لم يفسخ العقد بعد، فلا يسقط حق العامل، فلا يسقط حق العامل منها بفسخ ولا غيره، كما لو فسخ المضاربة بعد ظهور الربح، بدأ يشعر صاحبه قال: أريد أن أفسخ، لا يحق لك هذا. فعلى هذا لا يفتقر إلى ضرب مدة، ولذلك لم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه رضي الله عنهم لأهل خيبر مدة معلومة حين عاملوهم، أي على خيبر. قال: ولأنه عقد جائز فلم يفتقر إلى ضرب مدة، ما شئنا، كالمضاربة تستمر سنة، سنتين، وسائر العقود الجائزة، ومتى فسخ أحدهما بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه، وعلى العامل تمام العمل، كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح، وإن فسخ العامل قبل ذلك، العامل فسخ ليس صاحب ماذا؟ الأرض، فلا شيء له، هو أسقط حقه، هو أسقط ماذا؟ حقه، لأنه رضي بإسقاط حقه، فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، انتهى. عموماً كلا القولين قوي، والقول بأنه عقد جائز أيضاً قوي، والقول بأنه عقد لازم ماذا؟ قوي. لكن يمكن أن يكون العقد في بدئه عقد جائز حين البدء، لا لازم، لا لازم، فإن بدأ واستمر صار ماذا؟ صار لازما، والله أعلم. وثمة مسائل عدة تحت هذا النوع من الفقه، باب المساقاه، ليس هذا محل البسط والكلام عن فقه هذا الحديث. الوجه الخامس في الكلام عن المزارعة، كم لنا في الكلام عن المزارعة، والكلام عن هذا الباب في نقطتين. لأن النقطة الثالثة في عقدها الكلام فيها كالكلام في عقد المساقات تماماً، ولهذا اختصرت الكلام فيها. في بيان معنى المزارعة لغة واصطلاحاً، أما من حيث اللغة فالمزارعة مفاعلة من الزرع، وهو طرح البذر في الأرض، طرح البذر في الأرض. ما الذي تفهمه من لفظ المزارعة؟ قلنا مفاعلة من الزرع، هذه اللفظة دالة أو تدل على المشاركة بين اثنين، أليس كذلك؟ كالمنازعة والمخاصمة، أنت ما تنازع نفسك وتخاصمها، نعم هكذا، فمشعر بالمشاركة بين اثنين، وقد يكون ماذا؟ أكثر. أما من حيث الاصطلاح فتعريفه أو تعريفها أنه أو أنها عقد على دفع الأرض لمن يزرعها، عقد على دفع الأرض لمن يزرعها ببعض ما يخرج منها نحو الثلث أو الربع، نحو الثلث أو الربع، يعني ليس مطلقا ما يخرج منها، لا بد أن يكون ماذا؟ معلوما. أو في التعريف أيضا العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، من الأجزاء المعلومة. يرى جماعة من أهل العلم أن المزارعة هي والمخابرة بمعنى واحد، المخابرة، وقد مرت معنا نهنا عن المخابرة، أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد ولا فرق بينهما. وهذا القول أو هذا الرأي أنهما بمعنى واحد هو ظاهر صنيع الإمام البخاري في الصحيح، وهو قول الحنفية وجماعة من الشافعية والحنابلة كالإمام ابن قدامة وابن الجوزي، واختارها من الشافعية العلامة الخطابي أيضا، وقال بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم. وقيل إن المخابرة للمفارقة، إن المخابرة أن تكون الأرض من واحد ومن الآخر الثاني البذر والعمل، وأن المزارعة أن تكون الأرض والبذر من واحد والعمل من آخر، المخابرة أن الأرض من شخص والبذر والعمل من آخر، والمزارعة الأرض والبذر من شخص والعمل من ماذا؟ من آخر. هذا القول قاله جماعة من الشافعية أيضاً والحنابلة وغيرهم. والقول الأول وهو أنهما بمعنى واحد هو الظاهر، لهذا قال العلامة الماوردي رحمه الله، قال وهو أقوى دليلاً، القول بأنهما بمعنى واحد أقوى دليلاً. يقول الإمام ابن عبد البر في الاستذكار في التمهيد لما أورد حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في النهي عن المخابرة، قال المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء الأرض بجزء مما تخرجه، وهي المزارعة عند جميعهم. فكل حديث يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ذكر المخابرة، فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع، والله أعلم. قال: فقف على ذلك واعرفه. انتهى كلامه رحمه الله. علمتم هذا؟ فالراجح أنهما بمعنى واحد. النقطة الثانية في حكم المزارعة: تقدم معنا عندما تكلمت عن المخابرة قلت أنها على قسمين، قلت قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه، وقلت أنه سيأتي الكلام عن المسألة هذه عند شرح حديث عبد الله بن عمر هذا رضي الله عنهما إذا كنتم تذكرون. على كل حال، حكم المزارعة، يقول العلامة بدر الدين ابن جماعة الكناني في كتابه تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، قال: المزارعة والمخابرة ضربان، ضرب مجمع على بطلانه وفساده، مجمع على بطلانه وفساده، وضرب مختلف في صحته وجوازه. إذن عندنا ضرب مجمع على البطلان والفساد، وهذه هي المزارعة أو المخابرة الفاسدة. وقد قلت هناك أن المراد بكلام المخابرة أو المزارعة ماذا؟ الفاسدة. يقول رحمه الله: الضرب الأول المجمع على ماذا؟ على فساده. مثاله ماذا؟ قال: وهو قال: الضرب الأول المجمع على فساده أن يكون حصة أحدهما واحد، أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين. منفردة بماذا؟ بالتعيين، بوجه من الوجوه، والتعيين له أوجه، هذا الذي يريده. إما الانفراد، إما بالنسبة إلى الأرض، منفرد أحدهما عن الآخر بالتعيين بماذا؟ إما بالنسبة إلى الأرض، مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على الجداول ولي ما عداه. جداول الماء، يعني ما ينبت على جنبات الجداول هو لك، وما سواه بعيد عنه، هذا ليس لك، هذا ليس لك. أو على أن لك ما على الروابي ولي ما في الأودية. الروابي ما ارتفع على الأرض، أنت لك الذي فوق، أنا لي الذي تحت في الوادي. هذا انفراد بالتعيين. قال: أو بالنسبة إلى الزرع. هنا انفراد بالتعيين بالنسبة إلى الأرض، وهنا مثال آخر انفراد بالتعيين بالنسبة إلى الزرع. قال: مثل أن يقول: أن لك الحنطة ولي الشعير، فقد لا ينبت أو لا تنبت الأرض ويقوم على أمر ذلك، فتنبت أو ينبت الشعير ولا تنبت الحنطة. واضح؟ قال: وإما أو بالنسبة إلى السقي. انفراد بالتعيين إلى السقي، كقوله: على أن لك ما سقي بالنواضح. ما سقي بإيش؟ بالنواضح. النواضح جمع ناضح، وهو الإبل التي تتخذ في جلب أو سقاية الماء، تجلبه من البئر وترفع الماء من ماذا؟ من الآبار، يستقى عليها. أن لك ما سقي بالنواضح، وليا ما سقي بالسماء. لا شك أن ما يسقى من ماء السماء يعني أقوى وأظهر وأنبت مما لو سقي بماذا؟ بماء النواضح، فقد يكون ثمة مانع من ذلك، والموانع كثيرة لملوحة الماء أو غير ذلك. على كل حال هكذا غايره وأفرده بماذا؟ بالنسبة إلى تعيين السقي. قال أو بالنسبة إلى الحصة، انفراد بالتعيين بالنسبة إلى الحصة لكل أحد منهم، كقوله مثلا أن يقول له أن لي 100 قفيز، 100 قفيز ولك ما بقي. قال فهذا كله باطل بإجماع العلماء، لأن في إضرار، والواجب أن يشترك في الغنم والغرم، في الغنم والغرم. ما المراد بالقفيز هنا؟ لي القفيز 100 قفيز ولك ما بقي. القفيز بارك الله فيك مكيال 8 مكايك، هذا من حيث المكاييل. أما من الأرض فقدر القفيز 144 ذراعا. فلو أعطاه، لو كانت أرضا 144 ذراعا، ممكن ما يبقى لهذا للثاني إلا 5 ولا 10 أذرع، ففيه إضرار به. والمكوك مكايك كما قلت، المكوك نصف صاع، المكوك آسف صاع ونصف، صاع ونصف يساوي 12 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث رطل. هل هذه الكلمة مستخدمة؟ نعم، قد جاء في حديث مسلم في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. إذن هو مستخدم في السنة وموجود بارك الله فيك. الضرب الثاني من ماذا؟ من المزارعة. يقول رحمه الله المختلف في صحته، وهو ما هو المختلف؟ أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من ثلث أو ربع أو نحو ذلك، كما مر في حديث الباب. هذا يقول ابن جماعة اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، ذكر 3 مذاهب، وصحح من هو صحح من قال بالقول الأول، وهو جواز المزارعة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الثمر كالنصف أو الثلث أو الربع. واضح؟ حديث الباب بارك الله فيكم في هذا القسم المختلف فيه هو قاطع للنزاع وصريح في الجواز وظاهر في الدلالة. يقول الإمام البخاري في الصحيح باب المزارعة بالشطر ونحوه، قال قيس بن مسلم، علق عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة، يعني المهاجرين، إلا يزرعون على الثلث والربع، كما مر مع الأنصار فيما مضى. قال يقول رحمه الله: وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر رضي الله عنه الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهما أو فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري، ورأى ذلك الزهري، وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، زراعة القطن. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع. ونحوه قال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. كل هذا في تبويب الإمام عقب التبويب، أورد هذه الآثار الكثيرة الموصولة بعضها في المصنفين، مصنف عبد ابن أبي شيبة وغيره، وبعضها أوصلها الحافظ في التغليق وغيره. ثم أسند الإمام البخاري عقبه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، 20 وسق شعير. فقسم عمر خيبر، أو فقسم عمر خيبر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فخير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن ما كان عليه سابقاً. فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض. انتهى الحديث في البخاري. وأيضاً ما يدل على جوازها حاجة الناس إلى المزارعة، وقد ظهر تعامل الأمة بالمزارعة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا من غير نكير. والقول بجوازها إضافة إلى من ذكرت ومذهب المالكية والحنابلة، وقول صاحبي أبي حنيفة، وهو قول المحققين كما قال الإمام ابن تيمية من أصحاب الشافعي، وهو قول الإمام ابن المنذر والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم والصنعاني والشوكاني وعبد العزيز بن باز والعثيمين وغيرهم رحم الله الجميع. قال الإمام ابن المنذر في الإقناع: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، والقول بظاهر الخبر يجب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: المزارعة جائزة في أصح قولي أهل العلم، وهي عمل المسلمين من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود، وهي مذهب فقهاء الحديث. فقهاء الحديث أي المحدثين. وقال العلامة الصنعاني في سبل السلام: الحديث دليل على صحة المساقاة والمزارعة، وتجوز كل واحدة منفردة، يعني المساقاة والمزارعة، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا هو الراجح وهو الأصح، بارك الله فيكم. وأعرضت عن القولين الأخيرين أو الثانيين لقوة القول الأول، وهذا التتابع من أئمة العلم والسنة عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم